يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 21 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء 27 من شهر رجب عام 42 و400 ألف، الموافق 11 من شهر مارس عام 2021. يقول السؤال الأول: شيخنا بارك الله فيكم، نرى خللا كبيرا عند بعض الإخوة المنتسبين لهذا المنهج المبارك في مسألة إنكار المنكر ورد الباطل، إما على العالم أو على ولي الأمر أو على عامة المسلمين، فنرجو منكم أن تتكرموا علينا بكلمة توضحون فيها كيف نوفق بين إنكارنا أو بين إنكارها وبين الخلوص من مواهج أو من مناهج الخوارج والحدادية والمميعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء ضمن هذه اللقاءات التي نسأل الله جل وعلا أن تكون لقاءات نافعة مفيدة لنا ولسائر إخواننا. ومع السؤال الأول الوارد ضمن أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، بل أصل من أصول ديننا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أمرنا الله جل وعلا به وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عليه. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله جل وعلا في أمره لأوليائه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر بعد الأمر والإنكار، لأن الأمر والإنكار قد لا يقبله الطرف الآخر، وقد يعارض فيه، وقد يرده،
وقد يسيء إلى الآمر الناهي أن يسيء إلى الناصح ويتكلم فيه، فالواجب أن يوطن نفسه على الصبر على أذى الغير، وخاصة في هذا الباب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيبا لنا في مثل هذا الخير قال: الذي يصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. فمخالطة الناس لا بد أن يكون فيها مثل هذا، ومخالطة الناس ينبغي أن تكون بمثل هذا الخير، أن تكون بالنصح والأمر والنهي. وهذا الذي ذكره ربنا جل وعلا في تلك الصورة العظيمة في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق لا بد أن يتبع بالتواصي بالصبر حتى يتحقق الأجر، وحتى يتحقق أو يعم الخير في هذه الأمة، لأن الخير لا يعم إلا إذا انتشر أو انتشرت مثل هذه الأصول. ولهذا كانت هذه الأمة هي خير أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية نالتها هذه الأمة بهذه الأصول: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا الذي هو أصل الأصول كلها. وفي هذا الباب أمرنا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن ننكر كل منكر. من رأى منكم، يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإطلاق وهذا العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره، قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليس وراء هذا شيء. هل أقل أن تنكر بقلبك وأن هذا منكر لا ترضى به ولا ترضاه؟ وإذا استطعت أن تنكر بيدك وأن تغير هذا المنكر بيدك، لأصحاب الولايات، الولايات الكبيرة والصغيرة، ولي أمر المسلمين الواجب عليه أن ينكر بيده، وغيره يغير بلسانه إذا استطاع وبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. بلسانه على تفاوت بين المنكر عليه، فإنكارك المنكر على ولي الأمر ليس كإنكارك المنكر على عامة الناس. إنكارك للمنكر على عالم من علماء هذه الأمة، لأن هؤلاء ليسوا بمعصومين، لا الحاكم ولا العالم، وإن كانوا من علية القوم وممن وجبت علينا طاعتهم، طاعتهم بالمعروف ومعرفة قدرهم وحسن إجلالهم، إلا أن هذا لا ينفي عنهم الوقوع في الخطأ والزلل والمنكر، لأنهم بشر ليسوا بمعصومين. أبى الله جل وعلا أن يجعل العصمة إلا في أنبيائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصمه الله، وغير هؤلاء ليسوا بمعصومين، يقع عليهم الخطأ والزلل وما إلى ذلك. وإذا كان هذا وجب أولا عدم قبول باطلهم أو خطأهم وأخطائهم، نحن أمرنا بإجلال العلماء ونعتقد أنهم يصيبون ويخطئون، إذا أصابوا تبعناهم على الإصابة لأجل إصابتهم الحق، وإذا أخطأوا ما جاز لنا أن نتبعهم على خطأهم، ولكن وجب علينا أن نحفظ لهم كرامتهم وأن نعرف لهم قدرهم. خطأهم لا يبرر الإساءة ولا يبرر الطعن ولا يبرر الإنقاص من قدرهم، هذا مسلك أهل البدع والأهواء، مسلك أهل البدع والأهواء الطعن في أفاضل الناس. الروافض طعنوا في خيرها في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، بل وتجرأوا على أفضل الصحابة على الإطلاق، على أبي بكر وعمر وغيرهما. وكذلك من سلك مسلكهم وتأثر بعقائدهم وأفكارهم كالإخوان مثلا، وانظر إلى طعونات سيد قطب الذي يعتبر عندهم إمام ويلقب بالشهيد ومنظر هذه الجماعة، بل يجعلونه منظر للدعوة في الدنيا بأسرها، طعوناته في أصحاب رسول الله، وقد بينها بعد أن جمعها شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به المسلمين جميعا في رسالته أو كتابه الذي فضح فيه عقيدة هذا المنحرف، طعوناته في الأنبياء وفي الصحابة. وما زال هذا الرجل إماما عند هذه الجماعة المنحرفة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فإذا صدر منهم الخطأ وجب رده مع حفظ الكرامة وإبقاء الإجلال لهم، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. لا بد أن تعرف للعلماء قدرهم، فإذا أنكرت عليهم لا بد أن يكون هذا الإنكار بما يليق بمنزلتهم وهيبتهم، أن يكون بالأدب وأن يكون بعلم لا بجهل وجهالة. بعض الناس لا يعلمون ولا يفقهون المسائل الخلافية التي يقر العلماء أنها من مسائل الخلاف. ولهذا مما ينصح به أهل العلم طلبة العلم وهم يرتقون في سلم الفقه والعلم، أن يدرسوا وأن يتفقهوا المسائل التي هي مسائل الإجماع وقد ألفت فيها المؤلفات، والمسائل التي هي مسائل الخلاف وقد جمعت فيها وألفت فيها المؤلفات الخلافيات مثلا، أو المسائل الخلافية لجمع بعض الأئمة، لأنك إذا علمت هذا تعرف كيف تنكر لا تنكر، لأن من الأصول في هذا الباب أنه لا إنكار في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية التي الخلاف فيها سائغ، فلا بد من علم ولا بد من أدب يليق بمقام هذا المنكر عليه. وكذلك ولي الأمر، ولي أمر المسلمين الذي لا يعتبر كغيره من عامة المسلمين في مكانته وفي هيبته، هيبة السلطان إذا ذهبت حلت الفوضى والفتن في الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومنهج أهل السنة والجماعة قائم على التحذير من هذه المسالك، مسالك الخوارج والإخوان الذين يسعون في الأرض فسادا بالدعوة إلى الخروج على الحكام والتمرد عليهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور المخالفة لمنهج أهل الحق. فالسلطان لأجل هذا إذا أنكرنا عليه خطأ وقع فيه، وهذا واقع لا محالة أن يكون هذا بيننا وبينه، أن يكون هذا بيننا وبينه حتى لا نحرض الغوغاء والدهماء من الناس على الخروج عليه وعلى الثورة عليه كما هو الحال في هذا الزمان. فهذا أمر لا بد أن يعلم. ما تجيش أنت في خطبة من الخطب تشهر بأخطائه وبعيوبه، أو في صفحة من الصفحات تعرض به بالأسلوب. فرق بين أن تبين حكما من الأحكام. أنا كنت قبل أيام غردت هكذا في حكمي المصافحة، مصافحة الرجال للنساء. قال بعضهم، وهذا من الطعن في الإخوان وفي النيات، قال بعضهم هذا طعن في الحكام أو في الحاكم. يا سبحان الله العظيم. قلت لأحدهم لما أخبرني بهذا، بكلام هذا المعترض المسكين الجاهل، لأنه لو تعلم ما تفوه بمثل هذا. قلت له ذكرني في يوم من الأيام جاءنا مفتش يقوم بالتفتيش في المسجد، وما أدراك ما التفتيش في المساجد. جاء قال لي شيخ رنا وجدنا مخالفات في المسجد نتاعك غير الخير. قلت له قال لي كاين مطوية فيها أنه فيها تحريم حلق اللحية. فقلت له وأين الإشكال؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة، ها راكم تدعون أنكم على مذهب مالك، بل إن مالك أشد المذاهب في هذا، يعني في التحريم. فأين وجه الخطأ وأين وجه الفتنة وجه المخالفة؟ قال لي هذا طعن في الحاكم، في الرئيس. قال لي أن الرئيس محلق. الرئيس محلق، نسأل الله لنا وله الهداية، وهذه مخالفة ومعصية لله عز وجل. يعني المعصية إذا وقع فيها الرئيس أصبحت سنة أو أصبحت خير؟ أبدا. ولكن احنا أولا ما قصدنا لا الرئيس ولا غيره، احنا قصدنا بيان حكم شرعي، وهذا كلام العلماء ليس بكلامنا، كلام العلماء وانتهى الأمر. وهذا الذي نعتقده، ولو اعتقدنا بما تعتقده أنت لضاع هذا الدين، لضاع هذا الدين، فولى ولم يعقب. المهم، فهذا ليس من الطعن يا إخوان. أولا أنا حتى وإن قصدت الرد على قول وزير أو قول مدير أو ما إلى ذلك، هؤلاء يرد عليهم والوزير ليس ولي أمر، هذا نائب عنه، وإذا كان ردنا عليه بهذا الأسلوب وهو أسلوب علمي وشرعي وسرنا فيه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام سرنا فيه ما ذكرنا لا اسم ولا شهرنا بواحد بعينه حكم شرعي وانتهى الأمر. لعل من الناس من عامتهم يسمع هذا الكلام يجيه الشك والريب في هذا الأمر، يقول وش حكم المصافحة في الإسلام؟ هو هذا قال لا يجوز وهذه قتل لا يجوز ومشى الأمر. يا سبحان الله العظيم، قتل يجوز يمشي لا يجوز ومشى الأمر. هذه أخطاء إذا ذكرنا الصواب فيها هذا لا يعتبر طعن في حال من الأحوال، والله أعلم. هذا على سبيل المثال حتى لا نكون بين الغلاة والجفاة، حتى لا نكون بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين فتحوا هذا الباب ويطعنون في أولياء الأمر على رؤوس الأشهاد، والجفاة اللي يحسب ساعي البريد ولي أمر، ساعي البريد ولي أمر، هذا لا يستقيم أبدا. ينبغي أن نفرق وأن نعرف وأن نتفقه، العلم قبل القول والعمل. هذا اللي يريد أن يعترض ويريد أن ينكر عليه أن يتعلم أولا، عليه أن يتعلم أولا. الإنكار على العلماء كذلك ينبغي أن يكون بما يليق بمقامهم، هؤلاء أئمة وعلماء، ولنا في هذا أخبار وقصص مأثورة عن السلف في طريقة ردهم على أمثال هؤلاء وإنكارهم عليهم، فيها علم، والله فيها علم. سأل الله أن يوفقنا للسير على سيرهم واقتفاء آثارهم، وكذلك في الإنكار على من يكبرنا، على الوالدين وعلى كبار القوم وما إلى ذلك. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل العالم أبى أن يتكلم بحضرة الكبار إجلالا لهم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة من شجر البراري أنها مثل المؤمن، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، خاض الناس في الشجر، هذا يقول له كذا هذا يقول له كذا. وقال عبد الله لأبيه بعد ذلك وجاء في نفسي أنها النخلة، ولكن استحييت أن أتكلم بحضرة أبي بكر وعمر وما إلى ذلك. هذا الإجلال والأدب المطلوب الذي ينبغي أن يكون عند طلبتنا وعند إخواننا جميعا. هؤلاء أئمة، وكانوا يقولون عنهم العلماء، قصدنا العلماء الربانيون، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إي والله، والله إنهم كذلك، ومثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء. فاتقوا الله يا إخوان، وأعرفوا لهؤلاء. أنا الأيام الأخيرة فقط قرأت مقالة سيئة فيما حوته من الأسلوب والانتقاص لبعض أهل العلم. حتى إذا خالفت أنت عالم من العلماء، وش علاقة الإساءة؟ وش علاقة الإساءة لمن ترد قوله أو لمن تنتصر لقول غيره؟ يعني تنتصر لقول أحد تنقص من قدر الآخر، هكذا منهجنا وبهذا أمرنا وعلى هذا تعلمنا. انظر إلى العلماء، العلماء كيف يربون الناس على الأصول لا على الدروشة وعلى التعصب وعلى التقليد الأعمى. مسائل مثلا تكلم فيها علماء كبار وأصدرت هيئة كبار العلماء فيها فتوى مثلا، ويأتي من علمائنا من يخالف هذه الفتوى بالحجج والأدلة بعلم من غير أن يتعرض لهؤلاء أو ينقص من قدرهم أو أن يسيء الأدب معهم. يعلم أبناءه وطلبته أن لا يقلدوا أحد، أن لا يقلدوا أحد، والتقليد مذموم في دين الله، هذا أصل من الأصول. ومن خلاله لا تقلد ولا تقلده حتى هو، ماشي انت تجي هو يعلم فيك أن لا تقلد تروح تقلده، هو تقلده وتتعصب له وبعد تسيء إلى غيره. هذه والله من المخالفات المنهجية الخطيرة التي نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا وعن إخواننا. فالقضية ما هيش كونك طالب علم أو كونك ملازم لفلان أو علان، القضية أن تلتزم بأصول المنهج وأن تسير على وفق ما سار الأولون، على وفق ما سار الأولون. فهذا الذي ينبغي أن يراعى، لا إلى غلو كغلو الخوارج والحدادية في هذا الباب، ولا كجفاء المميعة ومن سلك مسلكهم. المميعة لو كان يلقاهم كشجع إنكار، لا على العالم ولا على العام ولا على أبدا، يمشيوا على قاعدة أتركوا الناس على ما هم عليه، على ما هم عليه. بعضهم كان الشباب يحسن به الظن، يجيبوه في النزاعات انتحهم والخلافات، فكل مرة ينتصر للمبطلين على المحقين، ينتصر للمبطلين، يجيبوه الحلبيون ينتصر للحلبيين، يجيبوه كل مرة هذا ديدانه. بل إن بعضهم اختلفوا في مسلم وكافر، وما واحد تنصر يدفنوه في المقبرة المسلمين ولا لا، قاموا إخواننا قالوا هذا مات مرتد، هذا لا يدفن في مقبرة المسلمين، قالوا كذا كذا كذا، قالوا لهم يا معلش أن تحاكموا لواحد من المشايخ، لا تصرب واحد من المشايخ الناطقين بلغتهم يعني بالأمازيغية. فقالهم لا الأصل أنه هذا مات أن مسلم ولم يصدر فيه حكم الردة، ما صدرش فيه القاضي، ما أصدر صك الردة في حقه، فنعامله معاملة المسلم. يا عبد الله هذا راه يقول أنا لست مسلم، أنا تنصرت نصراني، وتقول تعامله معاملة المسلم، هذا هو الإرجاء بعينه، هذا هو الإرجاء بعينه والضلال بعينه. وهذا على كل حال الرجل الآن معروف، حلبي معروف، رأس من رؤوسهم، ما نذكرش الأسماء باش لا يذهب الذهن إلى بعض من اختلفنا معهم ممن كانوا معنا، وأنكر عليه المشايخ ولله الحمد والمنة، وبان أمره وفضح حاله الآن ولله الحمد والمنة. وهكذا أهل السنة، أهل السنة ينصرون ويفضحون، ينصرون أهل الحق دائما وأبدا، ومواقفهم دائما مع الحق وأهله، ما يسكتوش في مواطن البيان أبدا، هذا ما هو مسلكهم. بعض الناس الآن عرف حياته كامل هو فلان تلميذ فلان، ومرة واحد كتبت رقمه وخرج لي تلميذ الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني يطعن فيه ويتكلم فيه، والله لم يحرك ساكنا دفاعا عمن ينتسب هو إليه. قال هذا شيخي ولا أعرفه إلا بالعلم والدعوة إلى الحق ونشر السنة. ولا مرة والله عز وجل فضحه الأيام الأخيرة، سجلت له تسجيل يطعن فينا، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تعلم، ومن خلالها ننصح إخواننا هذه النصيحة، والله نصيحة مشفق على إخوانه، أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نعرف قدرنا ومنزلتنا، وأن نرجع الأمور إلى أهلها دائما وأبدا، نرجع الأمور إلى المشايخ إلى الكبار، حتى نسلم من مثل هذه المزالق كلها. وبهذه المناسبة كذلك أنبه وأحذر إخواني من مسلك أراه يخالف أصلا من أصول أهل السنة، من أصولهم ترك المراء والجدال والخصومة في الدين، وإحنا أصبحنا هذا ديداننا، هذا ديداننا في هذه المواقع التي تسمونها مواقع التواصل، يتكلم واحد يعقب عليه الثاني ويرد عليه ويزيد ما كان لا خاص ولا هم يحزنون، ويزيد الثالث ينصر الأول ويتعصب له ويدافع عليه، ويزيد الرابع يرد على الثاني ويرد على الأول وعلى الثالث ويتعصب للثاني، وهي رايحة هي رايحة، نسأل الله العفو والعافية. نتق الله في أنفسنا، حتى وإن حدث كاين جرأة وكاين تعالم وكاين تهور، ولكن نعالجوه بالطريقة المثلى، نعالجوه بمعالجة العلماء لمثل هذه الأمور. معلش أخطأ أخوك، راسله يا أخي، اتق الله في نفسك، وهذا ما ينبغي. والله إخواننا فيهم خير، وأنا جربتها مع الكثير من إخواننا، نكلمه نتصل ونرسل له رسالة والله يستجيب، إلا القليل بعضهم أنا أقولها صراحة ينافق، ترسل له يقول لك يا شيخ بارك الله فيك كده كده، والله ما يغير ولا يتغير. ما المدة الأخيرة هادو بعض إخواننا ينشروا صور هذا الحراك المظاهرات، ينشر صورة باش ينتصر لقول من يرى أنه حق في قضية التباعد وعدم التراص. وش هذا المستوى الدنيء هذا؟ يعني أنت تستدل بهؤلاء بهذه المخالفات الشرعية وأنت تعلم أنها مخالفات شرعية، وهذه أشد وأعظم عند الله جل وعلا مما أنت بصدده. هذه مسألة فرعية في الصلاة، وهذه مسألة من المسائل المنهجية، مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. بعضهم الله نصح وما رفع تلك الصور، أبقاها. كاين اللي يدير هذا يقول لك والله غشنانا فيك، هيا نسأل الله العفو والعافية، وكما نسأله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني ما يحبه ويرضاه.
السؤال الثاني يقول: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، مريض جمع له مال عن طريق التبرعات بقصد إجراء عملية له خارج البلاد، وقد توفي رحمه الله الآن قبل إجراء العملية، فماذا يصنع بهذا المال الذي جمع له وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال والمتعلق بهذا المريض الذي نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يجعل سبب وفاته كفارة لذنوبه وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. هذا مريض احتاج إلى عملية، والعمليات في مثل هذه الحالات تكون باهظة الثمن. فاجتمع إخوانه واجتهدوا وجمعوا له مبلغ العملية، ولكن قبل إجرائها توفاه الله جل وعلا، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. فيسأل هؤلاء عن حكم ذاك المال الذي جمع له. الأصل في هذا المال بعد أن جمع له ويشكر الجامعون في سعيهم وفي إحسانهم لأخيهم، بعدما جمع وسلم له هذا أصبح دخل في ملكه، دخل في ملكه، وهذه هبة، ومن أسباب التملك الهبة قال العلماء. فله أن يتصرف ورثته تصرفهم في ماله. ولكن نصيحتي لهؤلاء، ما دام أن هؤلاء الذين أنفقوا لأجل هذا الأمر، لأجل إجراء العملية، ونشبههم بشرط أو هذا الأمر بشرط الواقف، فما دام أن المنفق أنفق لهذا الأمر، وربما غالبهم، بل هذا هو الحال، غالبهم لا يعرف هذا المريض، لا يعرف اسمه وكذا، يثقون في من جمع له فأعطوهم على هذا الأساس. فننصح هذه العائلة أن تجعل هذا المبلغ لمريض كمريضهم، ما زال حيا تجرى له العملية، فيكونون قد أحسنوا لمن أحسن، إلى أبيهم أو إلى ميتهم عموما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أقول السؤال الثالث: شيخنا، نعيش ظاهرة مؤلمة محزنة في مجتمعنا عامة وبين السلفيين خاصة، ألا وهي عدم قدرة الآباء على التحكم في أبنائهم بعد بلوغ سن معين، بحيث أن الإبن يتربى في صغره تربية حسنة، بل ربما يحفظ كلام الله جل وعلا، ولكن عندما يكبر ينحرف عما كان عليه من قبل، ويصبح الأب يتحجج بأنه غير قادر على التحكم فيه بحكم أنه قد كبر في السن. فبارك الله فيكم، هل من توجيه أو نصيحة لهؤلاء الآباء والأبناء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة، هذه الظاهرة والتي كما وصفها السائل مؤلمة محزنة، ونعيشها في مجتمعنا مع الأسف الشديد، أي عدم قدرة الآباء على التحكم في أبنائهم، ومع الأسف الشديد في أبنائهم من البنين والبنات. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلام في الدين والدنيا. مثل هذه الأمور، أولا نحن نستعين بالله جل وعلا على تنشئة وتربية أبنائنا، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، من فتن الشبهات والشهوات، فانتشار المخدرات والاختلاط بين الذكور والإناث، وتفشي الكثير من الآفات، هذا لا شك ولا ريب له أثره في نشأتهم. وفي مثل هذه الأمور التي يعاني منها الآباء. ولهذا وجب على الآباء جميعا، وإذا قلنا الآباء يعني الآباء والأمهات، أن يبادروا إلى حسن التربية من أول يوم، يعني منذ النشأة الأولى، ماهوش يغفل عن أبنائه ويترك التلفاز والقنوات ينشئونهم على وفق ما يريده أعداؤنا، يبدأون في إفساد عقائدهم وأخلاقهم يعني من فترة الرسوم المتحركة، هذه الرسوم المتحركة وما فيها من أنواع الشرور، ولا رقيب ولا حسيد. الآباء لا يدرون عن أبنائهم في هذا الأمر شيء، لا بد من التوجيه، لا بد من التوجيه، وهذه مسؤولية وأمانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا في هذا أمرا عظيما فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا بأن تجنبهم أسباب الردى، وأن تدعوهم لأسباب الهدى، وهذا فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. أن نكون نحن قد جمعناها وحققناها في أنفسنا ثم نزرعها ونغرسها في أبنائنا، نبدأهم بالعقيدة وبتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومداومة على مثل هذه الأمور، لأن قضية التربية، تربية الأولاد، ما هيش مرحلية وآنية تقول أننا نقعد معاه سنة سنتين كأنها مرحلة تعليمية. الآن المدارس لا تربي، المدارس تعطي المعلومة، يعني حتى أصبحنا لا نستطيع أن نقول تعلم، تعطي المعلومة، تعطي المعلومة. فإذا ذهبت، قديما كانت التربية وظيفة، وكان من الناس من يعرف بالمربي، هناك المعلم وهناك المربي، ومن الأئمة عرفوا بأنهم مربو الأطفال أو مربو أبناء الوزراء أو الأمراء، كما كان الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله، كان يعرف بمربي الأمراء. الأمراء يأتون إليه ويجلسون مجالسه فيتربون. هذه الأمور ذهبت وفقدت، بقيت مسؤولية الآباء إزاء أبنائهم. فالإنسان دائما وأبدا يدعو الله عز وجل أن يصلح حالهم وأن يهدي قلوبهم وأن يثبتهم ويسعى في الأسباب. والله الذي لا إله غيره، ما من أب أدخل على أبنائه أو أم وسيلة من وسائل الشر وسبب من أسباب الفساد إلا وسيستوقفه الله يوم القيامة ويسأله عن هذه. احنا على الهاتف الآن، طفل صغير كما يقولوا جماعة الغرب بز، طفل صغير هاتف نقال، وش يسموه هذا، هاتف ذكي ومفتوح على اليوتيوب وعلى الشر بجميع أنواعه، والقنوات في البيوت، دخلنا بعض البيوت عياذا بالله في كل غرفة شاشة، ما داروش غير في 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 في, 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 في مرحاضهم شاشة، والله في كل غرفة، حتى بعضهم والله في المطبخ رأينا الشاشة. قال لك باش يتبعوا الحصص حصص الطبخ، واش من حصص الطبخ، واش من إفساد هذا يا إخوان؟ نحن نجني على أنفسنا بأنفسنا ثم نقول الأبناء خرجوا عن السيطرة. أنا مبارح فقط تتصل بي أم، والله يعني شيء يحزن القلب، ما قدرت على ابنها، يمسك السكين ويقولها إما تعطيني المال باش نشري الحبوب والمخدرات وإلا أنتحر. تقول هذه المرأة تبكي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ صحيح، وهذه من المسائل التي يصبح الحليم فيها حيران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نريد الخير لهؤلاء لا بد أن نسعى في أسبابه، ولا بد أن نسير على طريقه، وطريقه ليست إلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا انحرفنا عن الحق فإن الله جل وعلا يعجل لنا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وكل ما نعيشه هو بما كسبت أيدينا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أيها الآباء، واعرفوا لهذه الأمانة قدرها، وسيروا فيها بأمر الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يغير أمرنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الرابع، يقول سائل: شيخنا عندنا في المغرب مصنع يوجد فيه مصلى قائم على السنة والحمد لله، وتقام فيه صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة، ويسمحون فيها لغير العمال بالدخول إليه يوم الجمعة، فهل يجوز لنا أن نصلي فيه صلاة الجمعة أم يلزمنا صلاتها في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن مثل هذا المصلى الذي يخبر عنه هذا السائل من المغرب هو في حكم المسجد، لأن المصلى ما دام أنه تصلى فيه الصلوات وأنه لا يمنع عنه كل من سمع نداءه فهذا مسجد. والمساجد إما أن تكون مساجد جامعة بمعنى تصلى فيه الجماعة والجمعة، وإما أن تكون مساجد فحسب، وهي هذه المصليات. وهذا على حسب ما وصف السائل، هذا جامع تقام فيه الجمعة ويدخله من خارج المصنع من لا يدخل إلا للصلاة، انتهى الأمر. فمثل هذا يجوز لكم أن تصلوا فيه صلاة الجمعة ما دام أن الجمعة قائمة فيه، يجوز لكم أن تصلوا فيه الجمعة، والله نسأل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا وأعمالهم.
يقول السؤال الخامس: شيخنا، ما حكم مشاركة المرأة في مجموعة تحفيظ القرآن بالأحكام عبر الواتساب أو التليجرام، حيث تعرض تجويدها صوتيا على معلمة تجهل حالها علما ومنهجا وأخلاقا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن مثل هذا يعتبر من الخير الذي يصدق أن نقول فيه أن هذا من فوائد هذه الوسائل التي فيها خير وشر، وشرها ربما أكثر من خيرها، ولكن هذا من الخير. كون مجموعة من أخواتنا أو إخواننا يتدارسون القرآن وعبر هذه الوسائل، فهذا شيء طيب إذا كانت الأخوات تجتمع على معلمة وكونهم يجهلون حالها. أنا الذي أرى أنهم يكفيهم الجهة التي يتواصلون معها، إذا كان مثلا مثل ما هو الحال بالنسبة لبعض المراكز والمعاهد أو الجوامع كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وما فيهما من حلقات تحفيظ القرآن وجهود تذكر فيشكر أصحابها وأهلها والمساهمون فيها، هذا خير عظيم. فإذا ما أنتم لستن مطالبات بمعرفة منهج المعلمة ما دام أن الشرط في هذا الأمر توفر فيها أنها ما قدمت إلا لحفظها وإتقانها لأحكام هذا التجويد. فإذا كانت في، وأنا لا أظن أن هذا يكون أو موجود يعني في هذه المذاكرات أو في هذه الحلق عن بعد تتطرق لمواضيع أخرى ولمسائل غير قضية التحفيظ والأحكام، أنا هذا لا أظنه. فإذا وجد أصبح لزاما عليكن أن تعرفوا منهج المعلمات والمدرسات، فتلتزمن بالقرآن بحفظه وإتقان أحكام تجويده وتواظبن وتداومن على هذا، ولا يكون حالكم كحال المنقطعين والمنقطعات. أول ما تبدأ الحلقة الإقبال ما شاء الله، ثم سرعان ما يتلاشى هذا الإقبال وينقطع. هذا نسأل الله جل وعلا علامة عدم قبول الأعمال، لأن علامة القبول والتوفيق أن يتبع العمل الصالح بمثله بعمل صالح، والمداومة أمر مطلوب محبوب إلى نبينا، أحب الأعمال إلى ربنا وإلى نبينا، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع إخواني وأخواتي بمثل هذه المجالس، وأن يوفقهم لحسن المواظبة والمداومة، والله أعلم.
السؤال السادس: هل تكون الفطرة مصدرا من مصادر تلقي العقيدة مع الكتاب والسنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال المتعلق بالعقيدة، الفطرة التي سأل السائل هل تكون من مصادر العقيدة أم لا، الفطرة في أصلها مصدر من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، لكن لا يقصد بها أنها كمصدري الكتاب والسنة، لا تؤخذ الأدلة من الفطرة. يعني المقصود، مقصود كلامهم من هذا، أي من قوله، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين. المقصود بيولد على الفطرة يعني العهد الذي أخذه الله عليهم وهم في أصلاب آبائهم أن لا يعبدوا إلا الله، قالوا شهدنا. يعني عند الولادة يولد على هذا التوحيد، على هذا التوحيد. ثم بعد ذلك لما يخالط، وأول من يخالط أقرب الناس إليه وهم والداه، يكون إما الثبات على هذه الفطرة على التوحيد، وإما التغير، والتغير بالتهويد أو التنصير أو التمجيس، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الذي يقصد من أن الفطرة هي أول ما يولد عليه المولود، أي مولود من أبوين مسلمين أو كافرين، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، من رحمة الله عز وجل بعباده. هذا جوابنا على السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع، شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم قراءة خطبة الجمعة من الهاتف النقال دون الورقة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص حكم قراءة خطبة الجمعة من الهاتف، فهذا لا يختلف عن الورقة، لأن الهاتف في هذا الحال ورقة، لأن خطبة مقروءة على شاشة، كما أن الخطبة الأخرى المكتوبة مقروءة على ورقة. لكن يعني يجدر التنبيه والإشارة ما دام ذكر الهاتف، أنه على الخطيب أن يكون مستقلا في خطبته، يكونش يعني يخرج الخطبة خطبة الشيخ سديس ويقرأ الخطبة على الناس. إذا فعل هذا على الأقل يقول يعني يرد الأمر إلى أهله، قال الشيخ سديس في خطبته ويلا ويتوكل على الله ويقرأ لنا الخطبة. هذا شيء طيب، يقرأ لنا خطبة الصحابة، يقرأ لنا خطبة الأئمة. أما أن تكون متشبع بما لم تعطى، فهذا لا يستقيم، فهذا لا يستقيم. واحد مرة جاب لنا خطبة الشيخ سديس بالفواصل والنقاط، وبعضهم حتى يجيب خطبة خطيب حتى الموطن اللي يبكي فيه الخطيب يبكي هو، يضحك فيه يضحك هو، يا سبحان الله. يعني هذا من الغش والتلبيس. وبعضهم يقول لك هذا عادي، عادي، وش العادي هذا؟ وش العادي هذا؟ خطبة هذه موعظة تذكير، جيب آية وحديث وذكر به إخوانك، يكفيك هذا، يكفيك هذا، تقدر على 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، يكفيك هذا. ارجع إلى خطب الأولين، ارجع إلى خطب نبيك وخطب الصحابة وعلى رأسهم الشيخان، كيف كانت؟ هذا من الأمور التي الناس فيها يريدون الشرف لأنفسهم، يريدون الشرف لأنفسهم. والله بعض الخطباء يخرج والخطبة هو يعلم أنها لغيره مسروقة، ويبدأ الناس يثنون عليه وهو يمر عليه، جزاك الله خير شيخ، والله راك أمتعتنا هذه الجمعة، بارك الله فيك. يا أخي على الأقل اعترف، قال يا إخوان هذه جمعة شيخنا الشيخ العثيمين، قرأتها على مسامعكم، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي التنبه. هذه يعني أنا أدري الآن أن بعض الخطباء سيقول كل واحد منهم أنا المقصود، لأنها أصبحت ظاهرة مع الأسف الشديد. بعضهم أنكرنا عليه فقال كيف تنكرون علينا أمر عادي، يا سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثامن، يقول السائل، نحن نعمل في حفر القبور بدون مقابل، وأهالي الميت يأتوننا أحيانا بطعام إلى المقبرة أثناء حفر القبر، فهل نأكل منه أو نتركه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الطعام الذي يقدمه أهل الميت إلى هؤلاء الذين يحتسبون حفر القبور لإخوانهم، وهذا من الإحسان ومن الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليه. فلأنه وقت طعام وهم شغلوا أنفسهم بمثل هذا العمل، لا بد أن يطعموا، ماهوش بقصد النعي الذي جرت عادة الناس عليه، وهي عادة سيئة بدعة من البدع أنهم يجتمعون على الطعام بعد دفن الميت. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. إذا كنت تحتسب هذا عند الله فأدي عملك واشهد جنازة أخيك وارجع إلى أهلك وولدك، تأكل كسرى وماء أفضل لك عند الله مما قد تأكله من هذا الطعام. ومع الأسف الشديد وجدنا من غرائب هذا الزمان أن بعضهم وهم أصحاب أموال يقول لك أنا يعجبني الطعام تاع الموت، يعجبه الطعام تاع الموت، يعني اللعاب نتاعو يسيل إذا سمع أن هناك جنازة، لا يذهب ولا يشهد الجنازة طلبا للأجر والثواب بل طلبا للقصعة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ونصح في هذا الباب وبين له، لما انتهى الناصح من نصيحته قال والله غير بنين يا الشيخ، نسأل الله العفو والعافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم الاستماع للقرآن الكريم عبر المشغل أثناء مراجعة الدروس أو المذاكرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لمن يستمع القرآن، الواجب على المسلم أنه إذا جلس مستمعا لكلام ربه تبارك وتعالى أن يكون استماعه بالتدبر، والتدبر لا يتحقق إلا بالإنصات. الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا لا يتحقق، والله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. كيف أنت تحضر تراجع دروسك وتسمع القرآن؟ كان الأولى بك أن تقول ما حكم تلاوة القرآن والواحد منا يراجع دروسه، لأنه القارئ راه يتلو في القرآن وهو في شغل وأنت في شغل آخر. أما إذا أردت الاستماع الذي تؤجر عليه فعليك أن تلقي السمع وأنت شهيد كما أمرت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم أن تستجمع هذه الثلاث: أن يكون سماعك بقلب حي، قلب خاشع، وأن تصغي إلى القارئ لكلام الله، وشهيد بمعنى حاضر الذهن والبال، مرك شارد غائب، هو في واد وانت في واد. فينبغي أن نتنبه لمثل هذا، والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال العاشر: ما حكم عمل المرأة في محل صنع الحلويات مع النساء في محل مغلق عن العامة ويكون صاحب المحل رجل لكن لا يختلط بهن، بحيث يدخلن المحل ويخرجن وحدهن، وهو يدخل إلى المحل بعد خروجهن، ومن حين لآخر يحاسبهن عن العمل فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة إذا احتاجت للعمل والأصل فيها القرار في البيت بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا احتاجت وألجأتها الحاجة إلى التكسب والعمل خارج بيتها، فالواجب عليها أن يكون هذا في إطار شرعي، أن يكون بعيد عن الاختلاط، وأن يكون بعيد عن الفتنة، وأن يكون بالعمل الذي يناسبها. هذه السائل أو السائلة يقول أنه هذا في محل مغلق عن غير العاملات وهن نسوة، وفيما هو من شغلهن يعني عمل في الحلويات، وصاحب المحل أو غيره لا يختلط بهن. فإذا كان بهذه الشروط وهذه الضوابط فلا حرج عليها في هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.